سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تحية عطرة نهديها لحضراتكم، ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث: التوبة الجماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم عن المشروع أو المخطط الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في مقام تحصيل التوبة النصوح، وقد أشرنا إلى أننا نختم الحديث بالكلام حول التوبة الجماعية. كما عندنا توبة فردية، عندنا توبة جماعية، وكما عندنا معصية فردية، عندنا معصية جماعية. ما هو المقصود بالمعصية الجماعية؟ ومن ثم ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ وما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ المعصية الجماعية ليس ما يتصوره البعض. البعض يعتقد أن المقصود بالمعصية الجماعية هي عبارة عن المعصية التي يمارسها جماعة، يعني مجموعة من الأفراد يجلسون ويضعون لهم شريطا فيستمعون إلى الغناء، أو جماعة يجلسون ويعمدون إلى الغيبة، أو جماعة يتفقون على الكذب، أو جماعة يتفقون على السرقة. فيعبر عن هذا العمل الذي صدر من هؤلاء جميعا بأنها معصية جماعية. ليس المقصود من المعصية الجماعية صدور معصية من قبل جماعة، وإنما الذي يستفاد من الروايات المباركة أن المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية هو التالي: كل معصية تحدث ضررا عاما في المجتمع يعبر عنها بمعصية جماعية، سواء صدر هذا الفعل أو صدر هذا الضرر من فرد واحد أم كان صدوره من جماعة. لنفترض لو أن شخصا ابتدع بدعة معينة، ابتدع بدعة من البدع، فرضا في الحجاب مثلا، جاء شخص فابتدع نزع الحجاب على سبيل المثال، خرج هو وزوجته إلى الطريق فسارت زوجته في الطريق بدون حجاب. هذه صحيح لو جئنا ننظر إليها معصية فردية، لأن هندا زوجته هي التي نزعت حجابها. لكن لما ندرس هذه المعصية سوف نلتفت إلى أن هذه المعصية سوف تترك ضررا عاما على المجتمع. لما كان الفعل الصادر يترك ضررا عاما على المجتمع يعبر عنه حينئذ بأنه معصية جماعية. ولذلك ليس المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية كونها صادرة من فرد أو كونها صادرة عن جماعة. المعيار هو عبارة عن الضرر الذي تتركه تلك المعصية على الوسط الاجتماعي. ماذا سوف يترتب على المجتمع؟ إن كان المترتب على المجتمع أمرا عاما عبرنا عنها معصية جماعية، وإن كانت صادرة من فرد. لو كانت الأثر المترتب أمرا جزئيا عبرنا عنها بأنها معصية فردية ولو كانت صادرة عن جماعة. أقرب لك بمثال: عندنا جماعة 20-50 شخص جلسوا في مجلس من المجالس وقاموا بالاستغابة، لكن غيبتهم كانت محصورة في المجلس الذي يجلسون فيه، فبمجرد أن خرجوا من ذلك المجلس ما نقلت الغيبة التي تحدثوا فيها إلى الخارج. هذه نعبر عنها معصية فردية، مع أنها قد صدرت عن جماعة، لكن ضررها على المجتمع إنما هو ضرر فردي. لما كان ضررها على المجتمع ضررا فرديا نعبر عنها بمعصية فردية. إذن فرق بين المعصية الفردية والمعصية الجماعية. طبقا لهذا الأمر، كما عندنا معصية فردية عندنا معصية جماعية، وكما عندنا توبة فردية عندنا توبة جماعية. كان حديثنا فيما تقدم كله حول التوبة الفردية، الآن نود أن نتحدث عن التوبة الجماعية. ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ طبعا أحد العلاجات التي ذكرها الشرع الشريف للمعصية الجماعية عبارة عن التوبة الجماعية، وقد أشير إلى ذلك في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية ذكرها أعلامنا بأنها تدل على التوبة الجماعية، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا تفيد التوبة الجماعية. ولذا لو رجعنا إلى السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير هذه الآية القرآنية يشير إلى أن هذه الآية تتعرض إلى التوبة الجماعية. لقائل أن يقول: ما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ بالنتيجة التوبة على كلا المنحيين عبارة عن رجوع العبد عن الذنب الذي كان قد اقترف أو عن الذنب الذي كان قد عمل، مع القرار بأنه لن يعود إلى فعل هذا الذنب مرة ثانية. نقول لا، طبقا للآية القرآنية استفاد علماؤنا أن هناك فرقا بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية. ما هو الفرق؟ التوبة الجماعية تختلف عن التوبة الفردية بوجوب إعلان التوبة الجماعية في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية، بينما التوبة الفردية لا. يعني لنفترض زيد الذي كان كذابا كان يجلس بين جماعة يكذب عليهم، وبالتالي كذب زيد يترك ضررا نوعيا على المجتمع، لذلك نعبر عن كذب زيد بأنه معصية جماعية. إذا أراد زيد أن يتوب توبة جماعية لابد أن يبين، يعلن أمام الوسط الذي كانت تمارس فيه المعصية الجماعية التوبة الجماعية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يذكر السيد العلامة الطباطبائي في الميزان فيقول بأن القرآن الكريم قد قيد توبتهم بالتبيين، يعني أن يتبين أمرهم ويتظاهروا بالتوبة، يعني أن يكون أمرهم بينا واضحا وأن يتظاهروا بالتوبة. لازم ذلك أن يبينوا ما كتموه للناس وأنهم تائبين وإلا لم يتوبوا بعد. فإذا في التوبة الجماعية لابد أن يبرز، لابد أن يظهر، ولابد أن تبرز التوبة وتعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية وإلا فلا. يجينا أمر التبين الآن هل له صيغة واحدة؟ يعني لازم يصعد المأذن ويرفع صوته في الوسط العام فيعلن أنه تاب، أو يقوم المجتمع بأكمله فيعلن أنه تاب؟ لا، التبين له وجهان أو صورتان. قد يكون التبيين تبيينا قوليا، كما قد يكون التبيين تبيينا فعليا. أما التبيين القولي فمن خلال الإعلان، يعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية الجماعية التوبة الجماعية. وأما العملي، لا، العملي أن يتحول ذلك المجتمع الذي مورست فيه المعصية الجماعية إلى مجتمع يمتلك التوبة الجماعية. أقرب لك بمثال. لنفترض المجتمع ألف. المجتمع ألف كان مجتمعا لا يتناهى عن منكر ولا يتآمر بمعروف. إذا أراد هذا المجتمع أن يتوب توبة جماعية، لابد أن يمارس في وسطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا متى ما صارت سمة المجتمع سمة التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، أمكننا أن نقول بأن هذا المجتمع قد تاب توبة جماعية. وعدنا في القرآن الكريم قصة قوم يونس. قوم يونس من أجل مصاديق التوبة الجماعية. قوم يونس عندما بدأت علائم العذاب بالنزول عليهم تابوا توبة جماعية. إعلانهم للتوبة كان بالعمل، هرعوا إلى الله عز وجل، فرقوا بين الأم وولدها، فرقوا بين الشبان والشيوخ والعجائز، وتوجهوا لله عز وجل بالتوبة الصادقة، يتضرعون يدعون يسألون، فكانت توبتهم توبة جماعية. إذن التوبة الجماعية قد تكون من خلال الإعلان القولي في الوسط الذي مورست فيه المعصية، وقد تكون التوبة من خلال الإعلان العملي. فإذا شاع في الوسط الاجتماعي ممارسة الطاعة واندثرت وانتهت المعصية صارت توبة جماعية. أهل الكوفة أيضا، حركة التوابين الذين خرجوا للطلب بثار الإمام الحسين عليه السلام، كانت توبتهم توبة جماعية، لكن توبتهم كانت توبة بالعمل، وما كانت توبتهم بمجرد الإعلان بالقول. يعني سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه في حركتهم التي عرفت بحركة التوابين، أيضا هذه تمثل نموذج للتوبة الجماعية، وبالتالي كانت صورة واضحة عملية. فكان إعلان التوبة الجماعية من خلال العمل وليس من خلال القول. وما أحوجنا نحن أيضا أن نمارس توبة جماعية عملية. قد يصعب علينا أن نعلن التوبة الجماعية القولية، لكننا نقوى على ممارسة أو إظهار التوبة الجماعية العملية. حري بنا أن نبرز هذه التوبة الجماعية، أن تبرز منا الطاعة والإيمان، التقوى، اجتناب المعاصي، الابتعاد عن الخطايا، الابتعاد عن الذنوب. كل ما ينظر منا إنما ينظر تآمر بمعروف وتناهي عن منكر، اجتناب لكل ما يكون محلا لسخط الله عز وجل أو نقمته أو عذابه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات لتوبة جماعية ننال بها رضا الله عز وجل ورضا صاحب الزمان روحي فداه يوم يطلع على صحائف الأعمال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لكم حضرات المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ودمتم بخير وعز في ظل العلي القدير عز وجل.
ربه تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن.
ربه تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني
يا
بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك أمهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان
تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك
بعرى كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم
Thank you. الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
عليه وعلى آبائه حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد. يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا بكم، نحييكم حيث نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حكى أحد العلماء أنه ذهب في كربلاء المقدسة إلى آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره الشريف، يطلب منه مساعدة مالية لسيد جليل من كبار العلماء له عيال كثير. فقال الشيخ: ليس لدي مال الآن سوى مبلغ لمن يصلي ويصوم نيابة لميت. فقال له الوسيط: إنه سيد جليل ومتعفف، ولأنه كثير الاهتمام بدروسه ومطالعاته العلمية لا يتفرغ لهذه العبادة الاستئجارية. فتأمل الشيخ مرتضى قليلا ثم قال: إذن أنا أصلي وأصوم بدلا عنه، خذ هذه الأموال إليه. أجل، هذا بالرغم من انشغال الشيخ الأنصاري وقلة وقته لمثل هذه الأعمال لمرجعيته ومكانته الدينية آنذاك.
وهناك قصة أخرى مستمعين الكرام مشابهة لهذه الحادثة، حصلت لسيد جليل آخر وكان شديد الفقر حينما كان في النجف الأشرف، فذهب إلى الشيخ الأنصاري مباشرة ليطلب منه شيئا لسد الفاقة، فأجابه الشيخ: ليس في يدي شيء أعينك به في الوقت الحاضر، ولكن اذهب عند فلان خذ منه مبلغا لصلاة استئجارية مدة عامين وأنا أصليها بدلا عنك.
ذات يوم أعزائي المستمعين، أتى رجل بمبلغ 20,000 تومان من الحقوق الشرعية إلى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. وفي نفس اليوم جاءه رجل آخر كان الشيخ قد اشترى منه في وقت سابق قمحا بالدين، فطلب منه ماله إن كان بالإمكان. فقال له الشيخ: أمهلني أياما أخر. فوافق الرجل وانصرف. وكان أحد العلماء جالسا فقال للشيخ: هذه الأموال بين يديك، لماذا استمهلت الرجل ولم تعطه ما يطلبه منك؟ قال الشيخ: هذه أموال الفقراء والمحتاجين، ولا علاقة لي بها، ولو كان عندي من مالي الشخصي لسددت الدين، ولكن طلبت من صاحب القمح أن يمهلني أياما قلائل لأبيع سجاد البيت لتسديد ذلك.
وكانت أسرة المرجع الشيخ الأنصاري في أزمة مالية، لأن المبلغ الذي قرره لها الشيخ مثل ما قرر لبقية الأسر التي كفلتها المرجعية الدينية، ولم يكن يكفي لتوفير جميع حاجيات المنزل. فطلب زوجة الشيخ من أحد المقربين له أن يتكلم معه ليزيد من المبلغ قليلا كي تتمكن من القيام بشراء الحاجيات. فلما جاء الوسيط وتكلم مع الشيخ لم يسمع جوابا منه، لا نفيا ولا إثباتا. وفي الغد حينما عاد الشيخ إلى المنزل قال لزوجته: اغسلي ثوبي واجمعي لي الماء الوسخ من الغسل في ظرف. فغسلت زوجته الثوب وأتت بما أمرها سماحته، فقال لها: اشربي هذه الأوساخ. فقالت وهي مندهشة: كيف لي أن أشربها وتشمئز منها نفس كل إنسان؟ فقال: نحن والفقراء في الأموال الموجودة عندي على السواء، لا ميزة لأحد على أحد، فإذا أخذنا منها أكثر من حقنا فكأننا شربنا مثل هذه الأوساخ. نعم، لكي لا تغيب شمس المساواة والعدالة عن حياتنا، يجب أن نكون هكذا متساوون دائما.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يتناول سيرة آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. أحبتي، أهدى أحد مقلدي المرجع الشيخ الأنصاري عباءة شتوية ثمينة له، لا نظير لها في نوعها من حيث النوع واللون والحياكة، وكانت تعادل 30 دينارا، وألبسها الشيخ بيديه ثم خرج. ولما جاء في اليوم الثاني للصلاة خلفه وجد الشيخ مرتديا عباءته السابقة، فسأله عن العباءة الجديدة فقال: بعتها واشتريت بثمنها عددا من العباءات ووزعتها على المستحقين الذين لا يملكون عباءة شتوية في هذا الشتاء. فقال المتبرع: يا مولاي، إن العباءة كانت لك وجئت بها إليك لتلبسها لا لتبيعها وتشتري بثمنها عددا من العباءات وتوزعها. فقال الأنصاري: إن ضميري لا يقبل ذلك. أيها الأفاضل، كان الشيخ الأنصاري رغم مستواه العلمي يصغي تمام الإصغاء إلى كل من يسأل ويناقش في أثناء الدرس، حتى إذا كان المناقش أصغر الطلبة. وقال سماحته ذات يوم: إني الآن وصلت إلى قناعة ضرورة الإصغاء حتى إلى أقل الطلبة، إلى أن ينهي كلامه ويوضح ما يريد، لأني حسب تجربتي لعلي أرجع عن رأي قد تبينته بطرح فكرة جديدة من طالب مبتدئ وهي غائبة عن ذهني.
وهكذا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وابدم صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدمي صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
الأرض واسع الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي أو إسلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. أيها الأكارم، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. صباح جديد وإشراقة أمل تتجدد، نحييكم أيها الأحبة ونصطحبكم اليوم الاثنين في رحلة بين آيات من الذكر الحكيم وحديث يفتح نوافذ الفكر ويلامس قضايا الناس وهمومهم اليومية. برامجنا